بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي في خطبة عنوانها
دعوة إلى العزة.
والآن مع بداية الخطبة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دعوة من الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام أن تتمسك بدينها الذي هو عصمة أمرها ومصدر شرفها وعزها وكرامتها، منبها عز وجل إياها بأنه مسائلها إن هي فرطت في تلك الأمانة التي أولاها شرف حملها. قال عز وجل في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر، أي وإن هذا الدين لشرف، وإن الإسلام لعزة. وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها، كما قال عز وجل في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أي لقد أنزلنا إليكم كتابا في تمسككم به وعملكم بمقتضاه مصدر عزكم وكرامتكم وشرفكم وسؤددكم. فالإسلام عزة عباد الله، فالإسلام عزة بنظرته إلى الدنيا على أنها ممر لا مقر، فالإسلام عزة بنظرته إلى مباهج الدنيا ومفاتنها على أنها عرض فان وزائل لا بقاء ولا دوام له. يرسل رستم قائد جيوش الفرس إلى سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الإسلامي قبيل موقعة القادسية، يرسل إليه في طلب رسول للتفاوض والتشاور والتفاهم، فيرسل إليه سعد الصحابي الجليل ربعي بن عامر التميمي، فيذهب ربعي راكبا فرسا زباء يعني قصيرة القوائم، وعليه بيضته وخوذته ودرعه وشارته وسلاحه، وقد لبس ثيابا رثة صفيقة متواضعة. يذهب إليهم ربعي على هذا النحو، فإذا هم قد زينوا مجلس رستم باليواقيت واللآلئ والمجوهرات الثمينة، وانتشرت على مسافة غلوة سهم يعني 200 متر تقريبا السجاجيد الفاخرة التي تسوخ وتغوص فيها الأقدام، وانتشرت فوقها المتكآت والزرابي والبسط الحريرية، واصطفت على جانبي هذا المجلس الكراسي الموشاة بالذهب. يذهب إليهم ربعي على هذا النحو، فإذا هم قد زينوا مجلس رستم على هذا النحو، فيقولون له: اخلع شارتك وضع عنك سلاحك. فيقول لهم في عزة وأنفة وإباء: أنتم الذين أرسلتم إلينا، فإن دخلت هكذا وإلا رجعت. فيشير إليهم رستم أن دعوه يدخل هكذا، فلا ينزل ربعي عن فرسه إلا في داخل المجلس ذاته، ينزل عنها ويربطها برجل إحدى هذه الكراسي الموشاة بالذهب، ثم يسير فوق تلك السجاجيد الفاخرة التي تسوخ وتغوص فيها الأقدام، يسير معتمدا في سيره على رمحه، فيخرق عامة تلك البسط الحريرية، وكأنه يقول لهم بلسان الحال: إن هذه المباهج والمفاتن لا تعنينا في شيء، فليست الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ينظر إليه رستم متعجبا من هيئته وصنيعه، ثم يقول له: من أنتم ولماذا جئتم؟ فيرد عليه ربعي بتلك المقولة التي ارتبطت عبر الزمان بالعزة الإسلامية: الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتي الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه كافة لندعوهم إليه، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، وإلا فالجزية أو السيف بيننا. عزة كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يقسم قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله ألا يرجع عن الصين إلا بعد أن يطأ ترابها، وإلا بعد أن يختم رجالها بخاتم التبعية لإمارة المؤمنين، وإلا بعد أن يعطى الجزية أو يدخلون في الإسلام. ينطلق رحمه الله في جيش لجب عظيم، ويفتح في طريقه كل المدن التي واجهت: فرغانة وكاشغر وخجندة وسمرقند وبخارى وشاس، حتى يصل إلى حدود الصين، فيرسل إليه ملك الصين في طلب رسل للتفاوض والتشاور والتفاهم، فيرسل إليه قتيبة رحمه الله التابعي الصالح هبيرة بن المشمرج الكلابي. ينطلق هبيرة على رأس وفد إسلامي، فيقول له ملك الصين عبر الترجمان: ماذا يريد قتيبة؟ فيقول هبيرة: قد أقسم قتيبة ألا يرجع عن أرضكم حتى يطأ ترابكم، وحتى يختم رجالكم، وحتى يعطى الجزية أو تدخلون في الإسلام. ويستشير ملك الصين رجاله ووزراءه، ويجد أنه لا طاقة له بقتال المسلمين، فيدعو بصحاف عظيمة الاتساع يعني أواني عظيمة الاتساع، ويأمر بوضع تراب من أرض الصين بها، ثم يدعو بأربعة غلمان من غلمان قصره، ويدعو بذهب وحرير، ويقول لهبيرة: قل لقتيبة يطأ هذا التراب فكأنه قد وطئ ترابنا، ويختم هؤلاء الغلمان فكأنه قد ختم رجالنا، ويقبل هذا الذهب والحرير كجزية، فيفعل قتيبة ذلك ويخرج بذلك من قسمه. عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يختطف القراصنة الهنود امرأة مسلمة من أهل العراق، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي ذلكم الظلوم الغشوم أميرا على العراقين، يعني البصرة والكوفة وما والاهما. تبلغه هذه القصة فيرسل من فوره رسالة إلى داهر ملك الهند والسند، يطلب منه تحرير هذه المرأة المسلمة والقبض على القراصنة. فيقول داهر ملك الهند والسند: إن يدي ليست فوق القراصنة. فيقول الحجاج في غضب عظيم: ليست فوق القراصنة؟ ثم يجهز 40,000 مقاتل، ويسند قيادتهم إلى ابن عمه محمد بن عقيل الثقفي، وكان فتى في 17 من عمره. يسير محمد بن عقيل الثقفي على رأس 40,000 مقاتل، ويفتح الهند والسند، ويقتل داهر، وتحرر المرأة المسلمة، ويلقى القبض على القراصنة، ويرسل بهم إلى الحجاج الذي يقوم بإعدامهم في ميدان واسط. لقد كان الحجاج الظلوم الغشوم معتزا بدينه، معتزا بإسلامه. فليت الحجاج يعود يوما، فليت الحجاج يعود يوما. يرسل ملك الروم برسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يطلب منه في هذه الرسالة أن يكون بينهما ما بين الجيران من تبادل رسائل وسفراء وهدايا. فينتهز عمر بن عبد العزيز هذه المناسبة، ويرسل إليه برسالة يتلطف فيها بدعوته إلى الإسلام. يحمل رسول عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة، وينطلق إلى القسطنطينية عاصمة بلاد الروم آنذاك. وحين يصل رسول عمر إلى مشارف القسطنطينية، يشاهد عن بعد مشهدا عجيبا غريبا. يشاهد شابا يدور الرحى، وهي تلك الآلة التي تطحن الغلال والحبوب. فيتعجب رسول عمر أن يكون هناك من بين الروم من يقبل القيام بمثل هذا العمل الذي لا تقوم به سوى البهائم والأنعام. يقترب رسول عمر أكثر وأكثر، فإذا به يفاجأ بهينمة القرآن. فيقترب أكثر وأكثر وأكثر، فإذا ذلك الذي يدور الرحى شاب أعمى يدور الرحى، وهو يتلو القرآن بلكنة عربية مستقيمة. فيقول له رسول عمر مندهشا: يا هذا، أمسلم أنت؟ فيقول الشاب الأعمى: نعم. فينكر عليه رسول عمر أن يقبل القيام بمثل هذا العمل الذي لا تقوم به سوى البهائم والأنعام. فيقص عليه الشاب الأعمى قصته، ويروي له حكايته. لقد كان جنديا باسرا من جنود المسلمين الذين كانوا يحاصرون القسطنطينية عام 98 من الهجرة على عهد أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، ولكنه وقع أسيرا في قبضة الروم، فساقوه إلى ملكهم نظرا لبسالته وفروسيته. فراوده ملك الروم عن إسلامه، فأبى عليه ذلك الجندي الباسل، فهدده ملك الروم بأنه إن لم يتنصر فلسوف يفقأ ويسمل عينيه بالمسامير المحمية. ولكن الشاب يثبت على دينه وإسلامه، فينفذ ملك الروم وعيده ويفقأ عينيه بالمسامير المحمية. يسمع رسول عمر هذه القصة فما يرفض وما يدين، وما يشجب وما يستنكر، وما يرفع عريضة شكوى، بل يعود بالرسالة من فوره إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ويحكي له ما رأى وما سمع. وعلى الفور يمزق عمر بن عبد العزيز الرسالة ويكتب رسالة أخرى إلى ملك الروم يقول له فيها: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فلان ملك الروم، أما بعد فإنه قد بلغني ما صنعت بأسيرك فلان، وإني أقسم بالله الذي لا إله غيره، لئن لم ترسل به من فورك وكل أسار المسلمين لأسيرن إليك من الجند ما لا تعلم أولهم من آخرهم، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فيلقى الرعب في قلب ملك الروم ويرسل بالجندي وكل أسار المسلمين من فوره، عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. يقوم نقفور قائد جيش الروم بانقلاب عسكري على الملكة إيريني، وفي خطوة عنترية غير محسوبة يرسل إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد رسالة يقول له فيها: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، والرخ والبيدق عباد الله هما الملك والعسكري في لعبة الشطرنج، يقصد أن الملكة إيريني قد أقامتك والمسلمين في مقام عال مرتفع، وأقامت نفسها والروم في مقام الدونية والذلة، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، وحملت إليك من أموالنا ما كنت جديرا بحمل مثله إلينا، وذلك عقل النساء وسفههن، فإذا بلغك كتابي هذا فاردد ما حصل قبلك من أموال وافتد نفسك، وإلا فالسيف بيننا. يقرأ هارون الرشيد هذه الرسالة. يذكر المؤرخون أن أحدا من جلسائه ما استطاع أن ينظر إلى وجهه نظرا لشدة الغضب الذي ارتسم على قسمات وجهه. يقرأ الرسالة ثم يدعو بالمحبرة ويكتب الرد على ظهر الرسالة إمعانا في تحقير نقفور. يكتب الرد على ظهر الرسالة يقول له في هذا الرد: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. يا ابن الكافرة، الأمر ما تسمعه دون ما تراه، أي أنت سوف تسمع أني قد سرت إليك في جيش عظيم، ولكن ما ستراه سيكون شيئا مختلفا تماما. يا ابن الكافرة، الأمر ما تسمعه دون ما تراه، لأسيرن إليك من الجند ما يكون أولهم عندك وآخرهم عندي، يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. ثم ينطلق على رأس جيش لجب عظيم ويدمر مدينة هرقلة، وهي مسقط رأس نقفور، والذي يهرب إلى القسطنطينية عاصمة ملكه، ويرسل برسالة طلب صفح وغفران من هارون الرشيد والذي يزيد عليه الجزية. عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. تصيح امرأة مستنفرة ومستنصرة ومستنجدة بالخليفة المعتصم العباسي، تصيح وقد لطمها جندي رومي في مدينة زبطرة على الحدود بين بلاد المسلمين والروم، تصيح بتلك الصيحة الشهيرة: ومعتصماه. فيسمع لندائها ويستجيب لاستغاثتها ويسأل: أي حصون الروم أمنع؟ فيقولون: عمورية يا أمير المؤمنين، وهي مسقط رأس ملكهم تيوفيل بن ميخائيل، فيجهز رضي الله عنه 3 جيوش جرارة، يتجه الأول منها شمالا بقيادة القائد التركي أشناس، ويتجه الجيش الثاني منها جنوبا بقيادة القائد التركي حيدر بن كاوس، وينطلق هو على رأس قلب الجيش، فيقول له المنجمون والكهان: يا أمير المؤمنين، إن العقرب في السماء، يعني نجم العقرب قد ظهر في السماء. يا أمير المؤمنين، إن العقرب في السماء، وإن العنب والتين قد اجتمعا في هذا الموسم، وذلك نذير شؤم يا أمير المؤمنين. فاخترط رضي الله عنه سيفه وقال في غضب وعزم وتصميم: لا أعرف تينا ولا عنبا، وهذا هو العقرب. ثم انطلق إلى عمورية، والتي تقع جنوب غربي أنقرة بتركيا اليوم، تبعد عنها 150 كيلومترا. ينطلق إلى عمورية وتحاصرها الجيوش 53 يوما، تدك قلاعها وتخرب حصونها. ثم يرسل في طلب هذه المرأة التي استغاثت واستنجدت به، فلما تمثل بين يديه يقول لها: لبيك أختاه. وينشده أبو تمام حبيب بن أوس قصيدته العظيمة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، لا شجب ولا إدانة ولا رفض ولا استنكار. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيد الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في أسنة الرماح مشرعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية أم أين النجوم؟ وما صاغوه فيها من تخرص ومن كذب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. إيكم بين أيام الدهر من نسب موصولة أو ذمام غير مقتضب. فبين أيامك اللواتي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب، أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم صفر الوجوه، وجلت أوجه العربي. عزة إسلامية كان عليها المسلمون حينما كانوا بحق مسلمين، وحينما تمسكوا بدينهم علما وعملا، عقيدة وسلوكا. عزة تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان مضرب المثل في العزة والكرامة. ولا نقول هذا محاباة أو مجاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا مضرب المثل في العزة والكرامة. فإن ربعي بن عامر وقتيبة بن مسلم، وإن عمر بن عبد العزيز والحجاج بن يوسف، وإن هارون الرشيد والمعتصم العباسيين، حينما انتفضوا انتفاضة العزة الإسلامية، كانت هناك جيوش جرارة من ورائهم تشد من أزرهم وتقوي من عزائمهم، وكانت دولة الإسلام على عهدهم دولة عظيمة الأركان مترامية الأطراف، يعمل لها 1000 حساب. أما النبي صلى الله عليه وسلم وحين انتفض انتفاضة العزة، فما كانت هناك جيوش جرارة من ورائه، وما كانت دولة الإسلام على عهده قد تجاوزت حدودها أرض المدينة المنورة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان حقا وصدقا مضرب المثل في العزة والكرامة. ومما يدل أيضا على أن العزة لا ترتبط بحالة قوة أو ضعف، بحالة غنى أو فقر، بحالة تقدم أو عدم تقدم. لم يقبل صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال أن يستذل مسلم لكافر، أو أن يستذل كافر مسلما. ها هو صلى الله عليه وسلم يرسل الحارث بن عمير الأزدي برسالة إلى ملك بصرى، فيعترض الغساسنة طريقه، ويقتله كبيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سوى الحارث بن عمير الأزدي، يقتله شرحبيل بن عمرو الغساني، ويبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يرفض وما يدين وما يشجب وما يستنكر، بل يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيبتدرها 3000 مقاتل من خيرة الصحابة، ويقاتل 3000 من المسلمين، 200,000 من الروم وأوليائهم من قبائل العرب المتنصرة، وذلك في غزوة مؤتة. ثم يجهز صلى الله عليه وسلم جيشا ثانيا في آخر حياته لتأديب القبائل العربية المتنصرة التي شايعت الروم يوم مؤتة، ذلك الجيش الذي أمر عليه أسامة بن زيد وسيره إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، كان جيشا للثأر لشهداء مؤتة رضوان الله عليهم أجمعين. عزة هي طبيعة هذا الدين لا تنفك عنه بحال عباد الله، عزة هي طبيعة هذا الدين الذي الجهاد بكل صوره وأشكاله إحدى شرائعه، بل هو ذروة سنامه رغم أنوف الجبناء والعملاء والمنافقين. والجهاد عباد الله ليس فريضة غائبة حتى ندعو إلى إحيائها، بل هو ماض في هذه الأمة وإلى قيام الساعة. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمير المؤمنين معاوية والمغيرة بن شعبة وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة حتى يخرج عيسى بن مريم، إلى آخر الحديث. عزة هي طبيعة هذا الدين الذي الجهاد بكل صوره وأشكاله ذروة سنامه، والجهاد مصدر عباد الله من أعظم مصادر العزة، وتركه والركون إلى الدنيا سبب لكل ذلة ومهانة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، كما ذكر الألباني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ترك الجهاد والركون إلى الدنيا سبب لكل ذلة ومهانة يمكن أن تلحق بالمسلمين، بل قال صلى الله عليه وسلم يحذر أمته في صورة وشخص الصحابة من الركون إلى الدنيا، وأن ذلك سبب لكل هوان وصغار يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمحبة الدنيا وكراهية الموت سبب لكل ذلة ومهانة، وعى الصحابة هذا، فما كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، ولهذا فلقد عاشوا سادة أعزة حتى في أصعب المواطن وأحلك الظروف. هذا هو خبيب بن عدي، وقد أوقفه المشركون على الصليب كي يقتلوه في منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، فيطلب منهم أن يتركوه ريثما يصلي ركعتين، فيتركونه حتى يصلي ركعتين، فيصلي رضي الله عنه ركعتين يتجوز فيهما، أي يخفف فيهما، ثم يقول للمشركين: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لأطلت في صلاتي. فيرفعونه على الصليب ويشتدون في تعذيبه قبل قتله، فينشدهم أبيات شعر تدل على عزة المسلم وأنه لا يعبأ ولا يحفل بهذه الحياة الدنيا، فليست أكبر همه ولا مبلغ علمه، يرتجز وينشد قائلا: وما بي من حذر الموت وإني لميت، ولكني أحاذر جحيم نار ملفعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله قليل وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جنفا، فإني إلى الله مرجعي. علموا أن مردهم ومصيرهم إلى الله تبارك وتعالى، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أين سيذهب الإنسان؟ هو حتما سيذهب إلى لقاء الله عز وجل، شاء ذلك أم أبى. وتعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، وإن لم يكن من الموت بد أي مفر، فمن العار أن تعيش جبانا. عزة فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين وللمسلمين، بحيث إنه تبارك وتعالى سوف يسألهم عن التفريط فيها. عزة موصولة بالله تبارك وتعالى، والله هو العزيز. ومن أراد عزي الدنيا والآخرة فليعتصم بالعزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة شرط الله عز وجل لها شرطا واحدا، ألا وهو الإيمان والاستقامة على منهجه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لم يقل عز وجل إن كنتم أقوياء، إن كنتم أغنياء، إن كنتم متقدمين في العلوم والتكنولوجيا، بل إن كنتم مؤمنين. فلما كان المسلمون الأول على هذا الشرط، حقق الله عز وجل لهم جواب الشرط، فجعلهم سادة أعزة، جعلهم آمنين ممكنين مستخلفين في الأرض، مصداق وعده الذي قطعه تبارك وتعالى وأوجبه على نفسه بقوله من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين والعزة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان وعد الله صدقا وقوله حقا، وإذا كان عز وجل لا يخلف الميعاد أبدا، وإذا كنا عباد الله غير مستخلفين ولا ممكنين ولا في ديارنا آمنين، فنحن حتما وفي مجموعنا على غير استقامة تامة وإيمان كامل، فنحن جزما وفي مجموعنا غير محققين لشرط التمكين والعزة. إن قضية الهوان الذي تعيشه الأمة اليوم عباد الله تتجاوز حدود العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان، تتجاوز حدود بورما وكشمير وكوسوفا والفلبين وغيرها وغيرها من تلك القائمة التي لا تخفى على أحد منا، تتجاوز حدود أرض تغتصب وثروات تنتهب، تتجاوز حدود أرواح تزهق ودماء تسيل. إن قضية الذلة التي تعيشها الأمة اليوم وتتقلب فيها ظهرا لبطن قضية متعددة الأسباب متشابكة الأطراف، إنها قضية أمة اجتمع على وأدها أعداؤها من الخارج، وامتدت معاول الهدم بيد المنافقين من أبنائها لتخريب قلاعها من الداخل. إنها قضية أمة تتلقى الصفعات من أعدائها ليل نهار صباح مساء، فلا يدعوها ذلك إلى الإفاقة من غفوتها أو الاستيقاظ من رقدتها، فلا يدعوها ذلك إلى مراجعة دينها والذي لا مصدر سواه لعزها، وإنما يدفعها ذلك نحو مزيد من التبعية والذيلية، نحو مزيد من الارتماء في أحضان أعدائها. إنها قضية عملاء خونة باعوا دينهم وأسلموا أمتهم بعد تجريدها من أسلحتها إلى أعداء الله ورسوله. إنها قضية علماء منافقين يختلون الدنيا بالدين، خانوا عهد الله وميثاقه، ولم يقوموا إلا من رحم الله منهم بأداء الأمانة التي أناطها الله في أعناقهم، ألا وهي بيان الحق للخلق دون أن يخشوا أو يخافوا في الله لومة لائم. إنها قضية إعلام مفسد مضل خنث الشباب وجرأ الفتيات، أمات الرجولة وميع الأخلاق، أصل للرذيلة وحارب الفضيلة، جعل الفساق روادا وقادة، والمائعات مثلا وأسوة، وحارب دعاة الإصلاح ورماهم بكل النعوت المنفرة، زين الفواحش وحسن الشهوات، وجعل ذلك تمدنا وتحضرا ورقيا. إنه معول هدم لدفاعات الأمة يخدم مصالح أعدائها المتربصين بها منذ زمن وأمد بعيد. إنها قضية تعليم لا يربي شخصية يعتمد عليها حين النوازل والشدائد، فهو تعليم علماني يلاحق البقية الباقية من شعور الانتماء للإسلام، بل أعظم جرما من ذلك، فهو يفرغ الإسلام من مضمونه ومحتواه حين يميع في نفوس نشئنا المسلم عقيدة الولاء والبراء، وحين يجعل الإسلام منحصرا في شعائر وتهاويم لا علاقة لها بكنه الإسلام وحقيقته وذاته. إنها قضية آباء لم يتعرفوا على حقائق دينهم فانتقلت العدوى إلى أبنائهم، لربما عاقب أحدهم ولده إذا قصر في أداء الواجبات الدراسية، ولكنه بحال من الأحوال لا يلقي بالا بعدم التزامه بالأوامر الشرعية، فلا هو مثلا يأمره بالصلاة لسبع، ولا هو يضربه عليها لعشر، ولا يحثه على التزام المظهر والسلوك الإسلامي، بل ربما حاربه إن التزم المظهر والسلوك الإسلامي، يبذل المال لأجل تطبيبه إذا مرض، يستدفع عنه البرد والحر ولا يلقي بالا باستدفاع حر نار جهنم عنه بتوجيهه وأطره على طاعة الله ورسوله، وهو عن ذلك مسؤول ومحاسب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنها قضية أمة هانت على ربها حين هان عليها دينها وانطفأت جذوته في نفوسها واستسلمت للطغاة المجرمين وخافتهم من دون الله تبارك وتعالى، فعملوا بكل همة ونشاط على تجفيف منابع عزها لأجل تركيعها وسوقها إلى المذبح كالنعاج، حتى يتم أولياؤهم الكافرون عملية الإجهاز عليها. ولكن هيهات هيهات، فالله غالب على أمره وهو متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون، ولو كره العملاء والأذناب والمنافقون. ولكن هذا عباد الله لا يبرئ ساحتنا أمام الله عز وجل ما لم نأخذ بأسباب تغيير نفوسنا حتى يتغير الواقع من حولنا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولئن لم نكن عباد الله، ولئن لم نكن عباد الله جيل النصر المنشود الذي سيعيد لهذه الأمة عزها ومجدها التليد، فلا أقل من أن نأخذ بأسباب إعداد هذا الجيل. وهذا دورك أيها المسلم، وهذا دورك عبد الله، دورك يبدأ بإصلاح نفسك وإصلاح من حولك قدر إمكانك وجهد استطاعتك. إنها سباحة ضد التيار نعم، ولكنها طبيعة الطريق إلى العزة، ولكنها طبيعة الطريق إلى مرضاة الله والجنة. إنها دعوة إلى العزة، وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، التمسك بهذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وقال عز وجل أيضا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المقدم الذي لا مؤخر لما قدم، المؤخر الذي لا مقدم لما أخر، لا يعجل تبارك وتعالى لعجلة أحد، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أول فلا شيء قبله، وآخر فلا شيء بعده، وظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه، جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فكان للمؤمنين رحمة وعلى الكافرين حسرة. جعل الله رزقه تحت ظل رمحه، وسربل بالذلة والصغار من عصاه وخالف أمره. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أعز الله بهذا الدين الأمم والجماعات، فتحول به العرب من حفاة رعاة للغنم إلى سادة وقادة للأمم، وأعز الله بهذا الدين أيضا الأفراد والأشخاص. فلولا الإسلام، عباد الله، ما سمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بخالد والمثنى وغيرهم وغيرهم من عظمائنا وأجدادنا وأسلافنا، عباد الله. ورحم الله أمير المؤمنين عمر، كان راكبا ناقته متوجها بها إلى بيت المقدس في جمع من الصحابة كي يتسلم مفاتحه، يعني مفاتح بيت المقدس، فعرضت لناقته مخاضه، يعني بحيرة ماء صغيرة، فتوقفت ناقته عن المسير، فالإبل تخاف الخوض والسير في الماء، توقفت ناقته عن المسير، فأناخها عمر ونزل عنها وخلع عليه ووضعهما تحت إبطه، ثم أمسك بخطام، يعني حبل الناقة، وخاض بها ماء المخاضة، فتلطخت قدماه بالطين، فنظر إليه أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وقال: لو جلست مكانك يا أمير المؤمنين ينزل أحدنا فيأخذ خطام ناقتك، ما أحب أن القوم استشرفوك، يعني نحن على مشارف وحدود الشام، وما ينبغي أن يراك أهل الشام وقدماك ملطختان بالطين وأنت أمير المؤمنين، ينبغي أن يكون لك وضع وشأن وهيئة، ما أحب أن القوم استشرفوك. فقال له عمر: أوه أوه، يعني أوجعتني مقولتك هذه، أوه، لو كان غيرك أبا عبيدة لو قال هذا القول أحد غيرك، لو كان غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد، والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغيره، مهما ابتغينا العزة بالشعوبية والقومية، مهما ابتغينا العزة بزيادة الإنتاج وتحسين الاقتصاد، مهما ابتغينا العزة بتحصيل التكنولوجيا الحديثة، مهما ابتغينا العزة بغير الإسلام فلن نزداد إلا ذلا. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وصدق أمير المؤمنين، فهم صحيح مستقيم لمعنى قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول قتادة في تفسير هذه الآية العظيمة: كان هذا الحج من العرب أذل الناس ذلا، وأبينه ضلالا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأشقاه عيشا. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم أحدا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن لهم به في البلاد، وجعلهم به ملوكا على رقاب العباد، ووسع لهم به في الأرزاق. وبالإسلام أعطى الله ما قد رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. وصدق قتادة، ما كان العرب قبل الإسلام شيئا مذكورا، مجموعات من القبائل المتناثرة المتناحرة المتصارعة التي تتنازعها الحروب وتقوم بينها لأجل أتفه وأحقر الأسباب. وما حرب داحس والغبراء، وما حرب البسوس، منا ببعيد عباد الله. فبالإسلام ولا شيء سواه نسود ونقود، ولا عز لنا إلا بهذا الدين. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر أي وإن هذا الدين لشرف، وإن الإسلام لعزة. وسوف تسألون أي سوف تسألون عن هذه العزة التي أوليناكم شرف حملها، إن أنتم أضعتموها أو فرطتم فيها. وقال عز وجل أيضا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، وتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم قيد لهذه الأمة قائدا ربانيا يعمل بكتابك ويقودها إلى العمل به. اللهم قيد لهذه الأمة قائدا ربانيا يعمل بكتابك ويقودها إلى العمل به. اللهم قيد لهذه الأمة قائدا ربانيا يعمل بكتابك ويقودها إلى العمل به. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي على هذه الخطبة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف
52 99 33 3.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.